الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم أن كشف سر المريض الأصل فيه عدم الجواز. كشف سر المريض إلى الآخرين الأصل فيه عدم الجواز، إما لأنه ينافي كرامة الإنسان التي أمرنا الله بها، وإذاعة سره تخبش كرامته، أو لأن إذاعة السر عيب وكشف العيب المستور غيبة محرمة بأدلة الغيبة، أو أن إذاعة سره تكون أذية له، فلا تذكر أخاك بما يكره، فكشف السر يكون من باب الأذية لصاحب المرض، وأذية صاحب المرض لا تجوز. إذن كشف سر المريض محرم بأحد هذه الأدلة الثلاثة. أما هناك استثناء لهذه الحرمة، يأتي الكلام عليه الاستثناء الذي نذكره، لكن انتبه إلى أن إذاعة سر المريض اشتد بمفاسد، لذلك حرمه الشارع بتلك الأدلة. الآن ندعي أن إذاعة سر المريض تترتب عليه مفاسد اجتماعية لو كان المرض موجودا حقيقة وأذاعه الطبيب. الآن قبل أن نقول إذاعة سر المريض الحقيقية، أن المرض حقيقي فيه مفاسد اجتماعية، قبل هذا الآن نذكر شيء حصل في أمريكا في سنة 1994 ميلادية. هنا أخضعوا السود إلى فحص جيني لمرض معين، فحص جيني لمرض معين من إلى السود، وهو مرض المنجلية. هذا مرض المنجلية الجين مالته موجود في السود أو ما موجود في السود؟ هذا قلنا مرض المنجلية إذا كان الإنسان حاملا لجين مرض المنجلية، هذا حامل للمرض لكن هو مو مريض، فإذا تزوج بامرأة غير حاملة لهذا الجين كل شيء ماكو، الذرية كلها سالمة. أما إذا هذا الرجل الحامل لجين المنجلية إذا تزوج بامرأة أيضا تحمل جين المنجلية، فإن ربع الذرية سوف يكون مريضا على مستوى السكان، ربع الذرية على مستوى السكان. يعني قد يكون واحد هو عنده جين فيه مرض المنجلية وزوجته فيها جين مرض المنجلية، يجوهم الأولاد كلهم ما بيهم مرض، وقد يجون الذرية نصهم بيهم مرض، وقد يكون واحد بيهم مرض من أربعة، فربع الذرية على مستوى السكان، لا كل فرد تكون ربع ذريته مريضة. هذا تقدم. إذا الحامل لجين مرض المنجلية صحيح، فإذا تزوج بامرأة حامل نفس الجين راح يصير ربع الذرية على مستوى السكان مريض بمرض المنجلية. أما إذا تزوج بامرأة ليست حاملة للجين الذرية كلها صحيحة. هنا أخضعوا السود لهذا الفحص الجيني، السود هم تقبلوا هذا الفحص الجيني وجاءوا زرافات إلى هذا الفحص الجيني، فتبين أن فيهم جين المنجلية بصورة أكثر من البيض، ولكن قلنا أن هذا ليس معنى أن الفرد مريض، أشاعوا هذا الذي هو ليس بمرض، أشاعوه حينما أشاعوا يعني العملية أصبحت عملية عنصرية وتمييز عنصري بين السود والبيض، أشاعوا أن هؤلاء يحملون جين المنجلية، وإحنا قلنا حامل جين المنجلية ليس مريضا صحيحا، أشاعوه. حينما أشاعوه ماذا حصل؟ أولا منع السود من كثير من الأعمال وخاصة المتعلقة بالطائرات مثل المضيفين والمضيفات، بزعم أن هؤلاء إذا تعرضوا لنقص في الأكسجين سيصابون بنوبات المرض وانحلال خلايا الدم الحمراء. طبعا هذا أمر غير صحيح، هو صحيح مو مريض، هو يحمل الجين المريض أما هو صحيح، فمنعوهم من هذه الأعمال وأهمها وظائف المضيفين والمضيفات. شركات التأمين بدأت ترفض التأمين على هؤلاء السود الحاملين للجين مع أنهم لا يعانون من أي مرض، امتنعوا من التأمين. ثالثا رفضت القوة الجوية استخدام هؤلاء السود بزعم أنهم يحملون الجين المؤدي إلى مرض المنجلية. انظر كيف هذا الفحص الذي أخضع له السود تطور إلى إدانة الملايين من السود الذين يحملون هذا الجين بسبب إفشاء هذا الفحص، بسبب إفشائه، بينما هم سليمون تماما من الناحية الصحية ولا يعانون من أي مرض. الأوضع من هذا أنه وقف بعض علماء الجينات والاستشارات الوراثية أمام عدسات كاميرات التلفزيون ليصرحوا بأنه من الأفضل للأمة الأمريكية ولهؤلاء السود الذين يحملون هذا الجين أن يمنعوا منعا تاما عن الإنجاب. وهذا مثل تمييز عنصري، إبادة للسود، إبادة لهذا الطيف من البشر، هذا إبادة، هذا إبادة. بينما هناك مرض يسمى مرض كيسات الذي هو عبارة عن شلل في الطفل في العامين الأوليين، شلل وصرع وعمى ووفاة قبل السنتين، قبل السنتين. هذا المرض خطير لأنه يصيب الجهاز العصبي إصابات مدمرة ويتوفى غالبية المرضى أثناء الطفولة الباكرة قبل العامين. هذا المرض يسمى مرض تيسات، هذا خطير، الذي يصيب اليهود من أصل إشكنازي. فقد اليهود من أصل إشكنازي يصيبهم، يعني قوقازي، يصيبهم هذا المرض ولا يصيب غيرهم. تم فحص أكثر من 1,000,000 يهودي في الولايات المتحدة لمعرفة الحاملين للجين بصورة اختيارية لكن بدون أي تمييز ضدهم، هذا مرض. بينما ذاك من يحمل جين المنجلية ليس مريضا، ولكن إفشاء هذا السر يحمل جينا مريضا، إفشاء هذا أصبح مورد عداء للسود وتمييز عنصري، فمنعوا من الوظائف المهمة ومن القوة الجوية، ولم توافق شركات التأمين على تأمينهم إذا كان فحص الجينات قد أثبت وجود الجين المريض. هو لا يدل على حدوث مرض، لا يدل على حدوث مرض، حتى وإن كان هذا الجين المريض ليس جين المنجلية الذي يسموه مرض متنحي، مرض متنحي يعني حامله ليس مريضا. أكو جين يحمل المرض يسموه مرض سائد فصاحبه مريض، ولكن مع هذا إذا أثبت التحليل وأثبت الفحص أن هذا الإنسان يحمل مرضا سائدا، يحمل جينا سائد، يحمل جينا فيه مرض سائد، هذا المرض السائد مثل قبيل ربو، عقال، ضغط، ونوبة قلبية، نوبة دماغية تحدث في سنة 50 أو في سنة 60، هذا الجين الذي يعرف انه صاحبه مريض واقعا واقعا. مع هذا هذا لا يدل على حدوث المرض في وقته. لماذا؟ لوجود الطفرات التي يصلح فيها الجين. الاطباء يقولون جين اكو مريض، على ساعة نشوف حصل الطفرة اصلح الجين. وكذلك اذا حدث المرض، من قال ان هذا المرض سوف يكون على شدته فيقضي على المصاب؟ هذا هم ماكو دليل عليه. وكذلك اذا كان الفحص سلبيا، يعني لا يوجد مرض، ليس معنى ذلك ان هذا لا يصاب بالمرض. لماذا؟ لان وجود طفرات في الاجنة تخضع لمرض في وقت معين، عند الخوف، عند التعرض لاشعة الشمس، عند السمنة، عند التعري الى الاشعة الشمسية، تحدث طفرات في الجينات تولد مرضا. اذا الذي هو سالب يعني مو مريض قد تحدث فيه طفرات توجب المرض، الذي هو موجب يعني مريض قد توجد هناك طفرات تصلح الجين المريض. إذن اذا كانت الفحوصات تدل على ايجابية يعني اكو مرض، إذن يجب ان تكون سرية، لان هذا هذه الاذاعة لهذا المرض تعرض كرامة الانسان للخطر، تمنعه من كثير من الوظائف، تمنعه من تأمين شركات التأمين على صحته، ويكون فيها كشف العيب المسور، وقد تؤذي المريض. إذن هذا الفحص ينبغي أن يكون سريا، لأن في كشفه هذه الملابسات. هذا إذا كان الجين غير مريض، هذا الجين لا يدل على وجود مرض في حامله، حصلت هذه الأذايا عند إفشاء السر. فكيف إذا كان الجين يمثل مرضا سائدا في الإنسان وواقعا أنه مريض، فكشفه يؤدي إلى أذيته أو كشف العيب المستور أو يخل بكرامة الإنسان، وكل هذه محرمة. طب هذا إضافة لما تقدم. الآن قلنا يجوز إفشاء السر استثناء من تلك القاعدة. ذكرنا بالأمس موردين. الأول إذا حصل تزاحم بين حرمة إفشاء السر ووجوب إفشائه، أنه هذا إذا ما كشفنا سره سوف المجتمع يتمرض، معدي، هذا المرض معدي وينتشر بسرعة، من المصاحبة، من المجالسة، من المؤاكلة. وهذا الفرد إذا ما كشفنا سره سوف يعدي المجتمع. وهنا كشف سره مفسدته 30%. إذا ما كشفنا سره سوف يعدي المرض مفسدته 100%. فهنا يدور الأمر بين الستر، ستر الكشف، ستر المرض، إذن يتضرر المجتمع 100%. كشف السر يتضرر هو فقط 30%، أما المجتمع لا يتضرر. هنا يجوز كشف السر، بل يجب إخبار السلطات لأجل حجزه ووضعه في مكان بحيث لا يلاقي أفراد المجتمع. هاي صورة أولى. الصورة الثانية أن يكون كشف السر فيه زوال ضرر أهم عن الفرد، يعني إذا ما تكشف السر هذا المرض راح يتزايد ويتفاحل. أما إذا كشفت السر لزوجته وأهل بيته فإنهم سوف يراقبونه ويعطوه طعام معين بحيث لا يتفاحل المرض. فإذا لم تكشف سرا فيؤدي إلى ضرر أكبر على المريض من كشف السر. إذا كشفت السر المرض يبقى مسيطر عليه، إذا لم تكشف السر مرض هذا المريض سوف يتفاحل بحيث يؤدي إلى خطر عظيم. هنا في هذه الصورة يجوز كشف السر أو يجب بالمحافظة على حياته، بالمحافظة على حياته. نكشف السر لعائلته، لأهله، حتى لا يتفاحل المرض بحيث يؤدي إلى هلاكه. هذا أيضا جائز. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة إذا استشير الطبيب جيت انا للطبيب قلت له فلان يتردد عليك وانت طبيب الخاص، خطب بنتي قل لي اعطيه اياه، هذا صحيح من الناحية الجسمية العقلية او مو صحيح؟ هسه شو يسوي الطبيب؟ انا مستنصح اريد نصيحته. هو عند القاعدة لا يجوز كشف السر، سر المريض، لكن هنا أنا دخلت انا من باب النصيحة الاستنصاح، اريد ازوج بنتي، يقول لي اذا قال لي ما ابي شيء زوجه خانني اذا لانه مريض، فلا بد له ان ماذا؟ لا بد له ان يكشف سر المريض لي انا فقط، لان عدم افشائه يكون خيانه للمستشير، والخيانه لا تجوز. وهذا ايضا من ابواب جواز اذاعه السر، اذاعه عيب الانسان. اذا فد واحد بيعيب وانت تدري بي وجيت انا قلت لك اريد ازوج بنتي، قل لي هذا شلون؟ انت لا تدري بي يشرب خمر، كون قول لي هذا يشرب خمر، كون قول لي يشرب خمر يلعب قمار بعد كيفك. يعني اذا ما قلت لي خنتني، ولا يجوز خيانه الانسان. فمن موارد جواز الغيبه هو هذا، اذا استنصحك الانسان في شخص، انا هذا شو اسوي اذا يريد ياخذ بنتي؟ لابد ان تقول له الحقيقه، وهذا مستثنى من الحرمه. نعم. باب الجرح والتعديل، نعم، في خراب الدين اذا ما قلت هذا كذاب ينقل الموضوعات يضع الكذا، هذا فيه خراب الدين، هذا فيه كشف السر مفسدته 30، اما عدم الكشف السر مفسدته 100، تخريب الدين. المورد الرابع، اذا استدعي الطبيب للقضاء قالوا له تعال اشهد ان هذا مريض او مو مريض، سوى فرد عمل بالخارج، فتعال اشهد، استدعي الطبيب للقضاء للاشهاد حول مرض معين، فهنا يقول ان هذا مريض او لا ينكر، يقول عدم، يقول افشاء السر حرام. في هذه الصورة يجب افشاء السر لوجوب الادلاء بالشهادة، ويكون وجوب الادلاء بالشهادة حاكما على حرمة افشاء السر. هذا المورد الرابع. المورد الخامس، اذا كان كشف السر لدفع الاتهام الموجه الى الطبيب، هذا كان يراجعني وانا حافظ السر ماله، الى ان دول اصحابه واهله راحوا اشتكوا علي انه انت مقصر في مهنتك، هذا يراجعك سنين ما طيبته، فانت مقصر في مهنتك، مقصر في علاجك، اشتكوا عليه. هنا في المحكمة إلى حق يبين سر المريض أن هذا المرض مرض طويل لا يزول بسنة أو سنتين، إلى حق يكشف السر أو ما إلى حق يكشف السر إذا اشتكي عليه، لدفع الاتهام الموجه إلى الطبيب. وإذا ما قال السر ويدان، إذا قال السر يتبرأ من الاتهام، هنا في هذه الصورة يجوز له أن يكشف السر فيكون حاكما على حرمة كشف السر. المورد السادس، إذا كان إفشاء السر فيه مفسدة 30%، كشف السر فيه فساد، وإفشاء السر فيه مصلحة، والمصلحة مع المفسدة متساويتان ولا بد من أحدهما. إذا كشف السر حصلت مفسدة 30%، إذا لم يكشف السر أيضا حصلت مفسدة 30%، وهنا يجوز له أن يكشف السر أو لا يكشف السر. المورد السابع، إذا كان إفشاء سر المريض يحول دون ارتكاب جريمة، يعني هذا المريض مالتي مريض بمرض اعصاب، مرض عقلي، اذا ما اكشف سره ترتكب الجريمه، هذا عنده نوع من الاعتداء على الانسان الاخر، حتى في البيت على زوجته على اخيه على ابيه. اذا كشفت السر هذا كشف سر يحول عن الجريمة، يحول عن الجريمة. هذا المريض بمرض عقلي، كشف سره يكون مانعا لارتكاب جريمة في حق الآخرين. في هذه الصورة أيضا يجوز كشف السر، بل يجب حتى لا تقع تلك الجريمة في الخارج. هذه موارد سبعة لجواز كشف سر المريض، وهي استثناء من القاعدة، استثناء من القاعدة. ولكن هذا كشف السر يتحدد بحدود معينة، كالإدلاء بالشهادة فقط أمام الحاكم في المحكمة، أو إخبار السلطات فقط، أو إخبار ذوي المريض بالقدر الواجب. ولا يجوز إفشاء السر بواسطة الإعلان العام وفي الصحف والجرائد والتلفزيون وما إلى ذلك. طيب الآن نعم، بالنسبة إلى نصح المستشير، بالنسبة استدعاء الطبيب للقضاء والشهادة، هذا يعني هذا مصلحته أكثر؟ لو لا، قد تكون مصلحته أقل، ولكن هو إذا استدعي للشهادة لابد أن يقول الصحيح لحرمة عدم الإدلاء بالشهادة. أحسن، لكن التزاحم مرة يكون كشف سر المريض أقل فسادا من كشفه، ولكن ألجئ إليه كما إذا اشتكى عليه أهل المريض، أهل المريض اشتكوا عليه، إذا اشتكوا عليه المريض غايته غرامة يسدون مطب 10 أيام، أما كشف سر المريض فيه مفسدة أكثر. مع هذا أجاز الشارع له. يقولون ليش الى الان ما تموت الى للعلاج، مع انه ابطاك 1,000,000 دينار 6 أشهر يداوي عندك؟ فاذا كون يقول لهم، كون يقول لهم هذا مرضه كذا وكذا فكشف السير. اخر مرضه قد يكون جنسي، قد يكون مرضه عيب قبيح في اماكن لا يريد ان يطلع عليها احد، كشف سره هذا فيه تلك المحاذير. على كل حال، الآن ما هي العقوبات التي تقع على من كشف سر مريضه في حالة البند؟ يعني ماكو هاي الاستثناءات التي تجوز كشف سر المريض، مع هذا الطبيب كشف سر المريض مع أنه لا يوجد سبب لجواز الكشف، ما هي العقوبات؟ الجواب أن العقوبات منوطة بنظر الحاكم الشرعي، في إما يعزر الطبيب تعزيرا بضربه 20 ضربة مثلا، قد يكون بتأنيبه، فقط تأنيب وإنذار، قد يكون في عدم مزاولة المهنة لمدة معينة، شهر أنت ما تفتح مطب، شهر هذا عقاب له، قد يكون بالحبس او الضرب كبقية المحرمات، وقد يكون تعويضا عما الحق بالمريض وسمعته من جراء الاباحة بسر مرضه. قد يكون تعويض انه انت من ابحت بسر المرض، المرض في الحقيقة لا يزيد اهلية الانسان للوظيفة، انت من ابحت سر المرض طلعوني من العمل، اذا كنت تعوضني. قد يكون التعزير تعويض لانك ابحت بهذا السر الذي لا يزيل كفاءة الانسان، مريض لكن ما يزيل كفاءته، ما يزيل اهليته، لكن الشركة طلعتني بعد ان عرفت اني مريض بهذا المرض، اذا لازم ان تعوضني تعويضا اتمكن فيه من العمل. فقد يكون التعزير تعويضا عما الحق بالمريض وسمعته من جراء الاباحة بسر مرضه. طيب الان ننتقل الى موضوع اخر، نقول اذا كانت الجينات مريضة فهل يكون هذا مسوغا للحرمان من العمل او التوظيف. هذا جينات الانسان مريضة، بعض جيناته مريضة، انه هذه الجينات سوف تكون في سن الستين عرضة لامراض معينة، او في سن الخمسين، او في سن الاربعين يكون عرضة لامراض معينة. هذا هل يسوغ حرمانا من العمل او التوظيف؟ الجواب، عندنا امراض فعلية وعندنا امراض يتوقع ان تصيب الانسان في سن الاربعين مثلا او الخمسين او الخمسة وخمسين. بالنسبة للامراض الفعلية، هاي الامراض الفعلية يعني واحد عنده ضغط دم، يعني واحد عنده دهن بالدم، واحد عنده مثلا مرض سكر، هاي الامراض الفعلية هي لا تنقص اهلية الانسان لشيء من التصرفات، ما تنقص الاهلية. حتى مرض الموت، اصعد شوية من الامراض الفعلية التي هي متعارضة، اصعد الى مرض الموت، حتى مرض الموت فهو ايضا لا يعدم اهلية الانسان ولا ينقصها، يعني يقدر يبيع، يقدر يشتري، يقدر يأجر نفسه، يقدر يأجر نفسه الى الاخرين، يقدر يتوظف. فالمريض سواء كان مرضه مرضا فعليا او مرض موت لا يعدم الاهلية ولا ينقصها، تبقى اهلية الانسان على ما هي عليه من بيعه وشرائه وهبته وعمله وتوظيفه واجارته. نعم، يضع الشرع على مرض الموت تحفظا لحفظ حقوق الاخرين من الدائنين والورثة. هذا مرض الموت اكو به تحفظ من قبل الشارع لحفظ حقوق الاخرين او لحفظ حقوق الورثة. مرض الموت هو المرض الذي يزداد بصاحبه الى ان يتصل بالموت، مرض يزداد الى ان يتصل بالموت، فتراقب تصرفات المريض التي فيها تبرع صريح او ضمني. لو تبرع صريح يهب، وهب البستان لفلان، وهب الشركة لفلان، وهب البيت لفلان بلاش، او لا محابات، يعني يبيع المعمل اللي يسوى 100 مليون دينار يبيعه ب100 دينار عراقي، او يبيعه بمليون دينار عراقي، هاي فيها محابات. محابات، فاذا مرض الموت يجعل تحفظا على تصرفاتي هذا التي فيها تبرع صريح او تبرع ضمني كالمحابات، فيضع على تصرف تحفظ في المبادلات والمعاوضات بحيث ينحصر التصرف التبرعي او المحابات بالثلث. ما له حق ان يصرف تصرف مباحات تصرف هبة او تصرف محاباتي باكثر من الثلث. نعم، الامراض الفعلية اذا كانت هناك امراض اصابت احد الزوجين في كتاب النكاح اعطي للزوج الاخر حق فسخ عقد الزواج. نعم، كالجنون في احد الزوجين مثلا، او العنن او الجذام مثلا، هاي مذكورة في كتاب الزواج. هذه الامراض اعطت للزوج الثاني حق الفسخ لتجنب ما في تلك الامراض من اذى مادي او اذى معنوي. اما غير هذه الامراض التي في باب النكاح اعطت للاخر حق الفسخ، فهذه لا تعدم اهلية الانسان. اذا لا يجوز ان يمنع من الوظيفة لانه مريض بمرض القلب او المرض مثلا السكر او مرض الضغط مثلا او مرض الدسومة في الدم، لا يجوز، ولا لا يجوز، هذا حرام منعه من الوظيفة والعمل. فلا نجد في الشرع اشارة لكون المرض مانعا من العمل او الوظيفة. حتى مرض الموت، حتى مرض الموت لا يوجد في الشرع اشارة الى منعه من العمل او فسخ الاجارة. اذا انا مستأجريني واصبت بمرض الموت، ما لهم حق يفسخون عقد الاجارة الذي هو لازم، وانما انا اهليتي موجودة، ما سقطت الاهلية، لهم حق يطالبوني بنتيجة عقد الاجارة فقط. هذا كله في المرض الفعلي في الانسان. اما المرض الذي يتوقع ان يصيب الانسان او يظهر بعد ذلك في سن الخمسين فلا عبرة به اصلا، اذ كل انسان هو عرضة لطروء شيء بطرق شتى الأمراض عليه. نعم، العمل إذا كان بحاجة إلى قوة الإنسان، أن هذا مستأجر على عمل عضلاني جسدي، أو العمل متوقف على أمانته، وكان هذا الإنسان مريضا لا قوة له على العمل، نعم هنا ينفسخ العقد، ينفسخ العقد. أو كان لا أمان له، إذا قلنا عدم الأمانة مرض من الأمراض، يعني الخيانة مرض من الأمراض، فهذا يمنع من العمل أو الوظيفة، لأنه لا يملك هذا الإنسان متطلبات العمل أو الوظيفة، لأن العمل أو الوظيفة تحتاج إلى جهد إنساني وهذا ما يقدر يعمل، أو تحتاج إلى أمانة وهذا خائن، وقلنا أن الخيانة مرض، وهنا في الحقيقة ينفسخ هذا العقد. إذن قراءة الجينوم ومعرفة الخريطة البشرية لا يجوز أن تكون مؤثرة على عمله الوظيفي أو غير الوظيفي، العمل الذي هو غير وظيفي، وإن كانت القراءة للجينوم قد تكشف عن قابلية الشخص لمرض يعيق عمله في المستقبل. الخريطة الجينومية تكشف عن قابلية الشخص، عن له قابلية لمرض يعيق عمله في المستقبل، كمرض السرطان أو مرض القلب أو نحو ذلك من الأمراض السائدة التي يظهر المرض بمقدار نصف الذرية. إذا المرض السائد، إذا كان الإنسان يحمل جينا فيه مرض سائد مثل أمراض القلب أو سرطاني أو كذا، هذا إذا وحده يحمل هذا الجين والمرأة لا تحمل نصف الذرية يكونوا معرضين لهذا المرض. إذا هو يحمل هذا الجين في المرض السائد والمرأة أيضا تحمل الجين في المرض السائد، فإن كل الذرية سوف يكونون مصابين بهذا المرض. إذن ليش قلنا كشف سر المريض لا يجوز كقاعدة أولية إلا في حالات، لأن في كشف السر قد يمنع الإنسان من وظيفته، مع أنه لا يجوز أن يمنع من وظيفته، قد يمنع من عمله ومن استئجاره ويفسخ عقد الإجارة، بينما المرض لا يعدم الأهلية ولا يفسخ العقد. هذه الأمور المتعلقة بهذا. بقي عندنا أنه بريء. مفاسد اجتماعية لقراءة الجينوم يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله.